بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. نحن معكم على الهواء مباشرة ومع برنامج من القلب إلى القلب، وطبعا هذا البرنامج يوم فوق العادة، ومعنا أيضا في هذا اليوم ضيف فوق العادة وهو العلامة الحبيب عمر بن حفيظ أدامه الله، ومع فضيلة الدكتور إبراهيم أبو محمد، ومع الشيخ محمد عبد الله. ومرحب بالجميع، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا، نرحب بالجميع، أهلا وسهلا.
حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله في إذاعتكم.
تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة أنا أنتهز هذه الفرصة وأرحب باسم مجلس إدارة الإذاعة وباسم السادة المستمعين جميعا بأستاذنا وشيخنا سماحة الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، زيارة ميمونة ومباركة إلى أستراليا يفتح الله بها القلوب المغلقة ويهدي بها الحيارة إن شاء الله. ويعني إحنا نسعد باستضافة الشيخ لا كضيف وإنما كرب البيت، فهو ابن القرآن ويعني هو خادم للقرآن الكريم، ويعني هو يعني نستطيع أن نقول إنه دوحة من شجرة النبوة، فرع من شجرة النبوة، ونحن خدم لهذه الشجرة المباركة. ويعني نحن جميعا نعمل عند جدي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن عماله في استراليا. نحن نسعد بقدوم مولانا الشيخ، ونعتبر انه اليوم من ايام من الايام المباركة التي يعني نغبط عليها في استراليا. بنرحب بسماحة الشيخ الحبيب عمر وبكل الإخوة المرافقين له، وإحنا يسعدنا إن هو يكون ضيف للأستوديو في هذا اليوم المبارك. وحيبقى فيه مع سماحة الشيخ حوار مفتوح، حتى ممكن نتلقى فيه أسئلة لمن أراد أن يسأل سماحة الشيخ، وخصوصا نود إن إحنا نستفيد من الجانب الروحي، الجانب يعني صلاح القلوب وعلاج النفوس. هذا مجال نحن نفتخر فيه المادة العلمية، وننتهز هذه المناسبة المباركة ان احنا نفتح الحوار مع سماحة الحبيب عمر ان شاء الله حول هذا الموضوع. اهلا بك يا مولانا في إذاعة القرآن الكريم.
حفظكم الله وعافاكم، جزاكم الله خير، حياكم الله وبياكم،
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. الأستاذ عبيد سيدير الحوار، زميلي الأستاذ عبيد.
الله يبارك فيك، هذا من فضلك وذوقك فضلك الدكتور. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أهلا بكم أخواني وأخواتي المستمعين الأفاضل في هذا اللقاء المباشر على الهواء مباشرة مع شمس جديدة تشرق على أول مدينة في العالم اللي هي سيدني، تشرق فيها الشمس أول مدينة في العالم، لكن شاءت الصدف والطيب أن تشرق شمسان هذه اليوم على مدينة سيدني، وهو الشمس شمس الله سبحانه وتعالى وشمس العلم والروحانيات، وهي وجود العلامة الحبيب بن عمر بن عمر بن حفيظ رعاك الله. أهلا بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء المباشر على الهواء مباشرة، وأهلا بك فضيلة الدكتور إبراهيم، وأيضا يشرفنا في الاستوديو الشيخ محمد عبد الله من سيدني وهو معروف لدى الجالية. فضيلة العلامة الحبيب، المعلوم أن المسلم يحتاج إلى رياضة بدنية، وهذا الجميع عرفه المسلم وغير المسلم، لكن المسلم المؤمن يحتاج إلى رياضة النفس، وفضيلتك خير من يتحدث في هذا الموضوع، رياضة النفس بمعنى أبسط، كيف ما هي رياضة النفس، وكيف للمسلم والمسلم أن يمارسها، ما هي التفاصيل العملية وسط هذا الكم الهائل من الضجيج ومن تفاصيل الحياة المادية التي نعيش اليوم، فياريت فضيلتك تسلط الضوء على ما هي رياضة النفس وكيف نمارسها.
رعاكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد، من بعثه تاليا للآيات ومزكيا للنفوس ومعلما للكتاب والحكمة، وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وبارك الله في هذه الإذاعة وزادها نورا وإشراقا ونفعا للمستمعين وعموما للنفع في مختلف الأقطار وفي مختلف المعاني المرقية والمزكية. الحمد لله على هذا اللقاء في هذا اليوم وفرصة تحدثنا عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، لإخواننا في أستراليا. والموضوع الذي ذكرتموه من أهم المواضيع، رياضة النفس ترويضها بتنقيتها عن الصفات السيئة وتحليتها بالصفات المحمودة، وذلك بالهدي الذي بعث الله به المزكي الذي قال عنه في 3 آيات من الكتاب العزيز أنه مزكينا. في سورة البقرة قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. قال في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تزكية هذه النفس هو ما يعبر عنه بالرياضة، الرياضة التي هي عبارة عن تقويتها في الإيمان واليقين وتنحية الأوصاف الذميمة عنها وانتزاعها منها وتثبيت الأوصاف المحمودة التي ترسخ بها التي يجب أن ترسخ فيها، انتزاع صفات الكبر والعجب والغرور والحقد والحسد وما أشبهها من الصفات التي ذمها الله ورسوله والتي يترتب عليها الخزي في القيامة، كما أشار الخليل إبراهيم في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبالمناسبة نذكر أن النفس هنا تأتي مشتركة في معنى القلب ومعنى الروح والعقل، فالأربعة الألفاظ قد تطلق على اللطيفة الإلهية المدركة التي ميز الله بها الإنسان وأشار بها أو إليها في قوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، يقول الملائكة.
طيب، مرة ثانية فضيلة الشيخ، الروح التي أشار إليها الخالق سبحانه وتعالى: نفخت فيه من روحي، تشمل
أيوة الروح، هذا يطلق عليها لفظ الروح ولفظ القلب ولفظ العقل ولفظ النفس،
هي واحدة
واحدة في هذا المعنى، تطلق الأربع الألفاظ، وإن كان كل لفظ له إطلاقات أخرى، لكن تجتمع هذه الألفاظ الأربعة في المعنى هذا الذي إذا أردنا به، فيسمى هذه الخاصية التي خص الله بها الإنسان واللطيفة الإلهية المدركة تسمى قلبا أو عقلا أو روحا أو نفسا.
طيب، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب، لو دخلنا في تفصيل أكثر مع فضيلتك، يعني احنا دائما عودنا الدكتور ابراهيم ابو محمد انه ندخل في تفاصيل معه شديده، يعني على الهواء مباشره، لان هذه رغبه المستمعين والمستمعات الكرام، يعني الناس متشوقه للاسلام، سواء كان من فضيلتك او من فضيله الدكتور او من اي من المشايخ الفضلاء. كيف نفعل هذا؟ انت ذكرت يجب ان نخلصها من الامراض النفس البشريه اللي هي الكبر والعجب والحسد والى اخره، ونزرع فيها الصدق والخير والأمانة، الصفات التي تزكينا كما جاء بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. كيف نفعل ذلك؟ هذه عبارة عن، لا نقول شعارات، هذه أمنيات الكل يتمنى أن تقع فيه، لكن ما هي الآلية؟ ماذا أفعل؟
يرتكز الأمر على صدق وجهه، وهو هي نتيجة إدراكي أنه أمام نفس إما أن يزكيها وإما أن يدسيها، وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة في سورة الشمس، يقول تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل الفلاح والفوز لمن زكى أي طهر ونقى هذه النفس، وإنما تكون تزكيتها الإيمان والعمل الصالح بالتزام منهج الشرع الشريف بتفقد ما جاء عن الله ورسوله فيما يعلق بها من صفات، وإنما تكون تدسيتها بمخالفة الشريعة وبمتابعة الهوى وبمتابعة الشهوات على غير بصيرة. تكون تزكية هذه النفس وتطهيرها بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به عن الله. وإذا قلنا ما جاء به عن الله شمل كل ما أمرنا بالإيمان به من الملائكة والنبيين والمرسلين والكتب المنزلة واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبجميع ما حوته كتب الله تبارك وتعالى وبلغه رسوله صلوات الله وسلامه عليهم. إذا علمنا ذلك فإن الإيمان هو المرتكز في تطهير هذه النفس، يتبعه على حسب قوته معنى التعرف على خطر إهمال النفس وتركها مع هواها، وأنه سبحانه وتعالى جعل لنا الاختبار في تزكيتها وفي تطهيرها بمخالفة الأهواء والشهوات إلى البيان أو المنهاج الذي ارتضاه واختاره لنا في الأقوال وفي الأفعال، معنى الضبط. نعم. ضبط الحركات، ضبط الكلمات.
نعم، يعني ضبط الحركات والكلمات والأفعال
بميزان الشرع
المصر. بميزان الشرع. طيب لو فضيلة الدكتور إبراهيم، يعني دعني أتوجه السؤال لفضيلتك. الشيخ العلامة الحبيب يقول يجب أن نزكي النفس.
نعم.
ألا ترى حضرتك يجب أن تسبق تزكية النفس مرحلة التفكير؟ يجب أن يتفكر الإنسان في النص، جاءني نص لا تكذب، جاءني نص لا تسرق، جاءني نص وكذا وكذا، مثل ما تفضل العلامة الحبيب. ألا ترى يجب أن يسبق هذا مرحلة التفكر في المسألة؟
هو التفكر نفسه نوع من التزكية، وسيلة من وسائل التزكية، لأنه ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويعني أنا أذكر ممن قالوا بأن التفكير فريضة إسلامية الأستاذ عباس محمود العقاد، كتب كتابا اسمه التفكير فريضة إسلامية. يعني منهج الإسلام بمحتوياته العامة فيه قواعد وأصول، كما تفضل شيخنا هنالك قواعد وهناك أصول وهنالك وسائل لتحقيق الأهداف العامة من وجود الإنسان. طبعا وجود الإنسان لن يتحقق بشكل يعني لن يحقق مراد الله منه إلا إذا كان وفق هذا المنهج. خارج هذا المنهج، لأنه هناك أنواع من يعني من معالجة بعض الأمور، مثلا زي اليوغا، هناك من ينقطع عن يعمل حركات معينة، هناك من ينقطع عن الطعام مثلا والشراب مدة معينة، لكن الأصل مش موجود اللي هو أصل الإيمان المنطلق الأساسي، لأنه منطلق التزكية لا بد أن يبدأ من منطلق الإيمان أصلا. ومن محتويات الإيمان التفكير، وهو وسيلة من وسائل تزكية النفس، لأنه إحنا لما عرفنا النفس الشيخ في البداية لما عرف النفس قال لك إنها بتطلق على القلب،
قلب
والعقل
والروح.
والروح
والروح
مظبوط.
نعم،
القلب والعقل والروح، أي أنها يعني كأنه القلب الذي يعقل، هنا قلب الذي يعقل، معنى يعقل يعني إيه؟ يعني يفكر، يعني يتعقل الأشياء. فالتفكير بيعتبر وسيلة من وسائل تزكية النفس.
نعم،
وسيلة من الوسائل،
وسيلة تزكية النفس.
طيب. وسيلة يعني لا ينفصل أبدا، لأنه التفكير سيقود التفكير الحقيقي وفق الضوابط الإلهية. حتى ربنا بيقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. شوف الروعة،
ثم تتفكروا.
واخد بالك؟ اولا ان تقوم ان تكون القوم لله، وهذا يعني ان اصل الايمان لابد ان يكون الارضيه المنطلق الذي ننطلق منها، ان تقوموا لله، فيبقى القوم لله. حتى وحتى خدوا من هذا النص، يعني استفدنا من هذا النص يا سيدي ايه؟ استفدنا منه المنهج العلمي بيقول انه عشان تأتي بنتائج حقيقية في اي بحث من الابحاث لابد ان تدخل البحث متجردا من اي هوى. كويس؟ لابد ان تدخل الى البحث متجردا من اي هوى. الاهواء دايما بتصدر منين؟ تصدر من تحت، من الارض. انما لما تكون القوم لله يبقى النفس تجردت من الهوى هنا، واخد بال حضرتك؟ فشرط الوصول للنتائج الصحيحة جاء من هذا النص، عشان توصل لنتيجة صحيحة أن تقوموا لله مثنى ليراجع الصديق صديقه، وفرادى ليخلو الأرض المرء بنفسه ويتفكر ثم يصدر قراره في النهاية. شوف الروعة، مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة صلى الله عليه وسلم. كويس؟ لأن ده وسيلة الاتصال بالله، وسيلة النقل عن الله عليه الصلاة والسلام اللي هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما بصاحبكم من جنة، معصوم، معصوم من الخطأ، يعني المصدر هنا مزكى ومعصوم من الخطأ، واخد بالك؟ فالوسائل دي كلها يعني منهج التفكير اللي حضرتك بتسأل عليه هو جزء من تزكية النفس.
نعم.
وجزء أساسي من التزكية.
نعم.
وهو عبادة.
عبادة، نعم.
طبعا وهو عبادة.
نعم.
وأن يكون صمتي في الحديث
فكرة.
وأن يكون صمتي فكرة، واخد بالك؟ أوصاني ربي بتسع، أوصيكم بهن: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. كويس؟ وأن يكون صمتي فكرة ونظري عبرة، واخد بالك؟ فدخل الصمت، حتى الصمت هنا الصمت أصبح إيه؟ فكر، وسيلة من وسائل، يعني ما انتش صامت عجزا، لا، انت صامت وفي عملية كبيرة جدا بتدور في العقل البشري بيحاول الإنسان يصل بها إلى الله، واخد بالك؟ وبالوصول إلى الله بتتطهر.
نعم.
كما تفضل استاذنا. نعم. انا حاضر بس كده سنيد.
بارك الله فيك. بارك الله فيك صديق العلامة الحبيب. فضيلة الدكتور ابراهيم ذكر التجرد من الهوى.
نعم.
ثم انطلق في كلامه، اريد ان ارجع الى التجرد من الهوى. استمعت الى احد لقاءات حضرتك في شرح كتاب آداب النفس للمحاسبي، كنت تتحدث فضيلتك عن التجرد من الهوى، ف سلطنا الضوء بعد إذنك، يعني كيف نتجرد من الهوى؟ أنا هواي أحب هذا الرجل، لا أحب الآخر، كيف أتجرد؟
نعم. هذه العظمة في مجال التزكية لهذه النفس، أن يقوى الإنسان بواسطة قلبه وعقله على غلبة هواه. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئته، يرتقي رقيا، يصير الهواء بنفسه ارتقى إلى فوق، فصار لا تؤثر فيه العوامل
الهابطة.
نعم. وبذلك أيضا رأينا خطاب الحق تبارك وتعالى لنبي من الأنبياء وهم المعصومون وهم الأقوياء في المعارف واليقين، يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فهذا التحذير لنبي يعلمك أن واجب المؤمن وهو نبي معصوم سيدنا داود.
طيب فضيلة الشيخ قاطعك، أنا اسمح لي، هذا التحذير للنبي، إذا نفوسنا ضعيفة فكيف بنا؟ يعني السؤال السؤال أنا أريد أصيغه بطريقة ثانية. يعني هذا نبي الله يقول لا تتبع الهوى. طيب كيف بفلان وعلان بالناس؟ إذا نحن ضعفاء نتبع الهوى، شئنا ما بينا.
لا، نحتاج من خلال هذا الموعظة أن نتزود باندفاعه أقوى. نقول إذا كان الخطاب حتى للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم المعصومون، والحق تعالى كثيرا ما يخاطب أممهم فيهم، وكثير ما يوجه الخطاب إليهم من أجل تتنبه من وراءهم من الأمم.
نعم.
فيقول إذن أنا أحتاج بشكل أكبر وأقوى أن أتطهر عن الهوى، لأنني عرضة له ولأن يغلبني، بخلاف ذلك النبي. فإذن يجب أن يكون حذري أنا أقوى،
هو
فيعطيني
من باب
هذا دافع من باب
أولى، من باب أولى، من باب أولى،
ليعطيني الدافع أن 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 أصدر قراري أن أكون متملكا لهواي بدل أن يتملكني. ومن سنة الله في هذا الكون أنه يعطي المتوجه إليه بصدق انعكاس الأمر، ما كان يغلبه يصير غالبا له، وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وكنت عبد الهوى واليوم مالكه.
جميل جدا، جميل جدا فضيلة الشيخ. طيب يعني الدين والدعوة يعني مسألة هي راقية يجب أن يرتقوا الناس إليها، لكن لا بس فضيلة الشيخ والدكتور إبراهيم عودنا على هذا كثيرا، أن نرتقي أو أن 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 تنزل أن ينزل الداعية بأساليب الدعوة إلى العامة والبسطاء. طيب فضيلة ممكن نتوقف مع حضرتك لأن معنا اتصال على الهواء، نأخذ الاتصال ثم نعود إلى الحديث الجميل اللي مع حضرتك. السلام عليكم.
حياكم الله.
بارك الله فيك يا أختي.
رحمكم الله بعنايتين عم، والدعاء واجب يكون بيننا. نعم.
بارك الله فيك يا أختي، الله يعزك.
ما شاء الله. الله أكبر. نعم. أيدهم ماشاء. أيدهم وثبت خطاهم وسددهم. أحسنتم على مشاعركم. بارك الله فيكم. إن شاء الله. إن شاء الله. آمين. فرج الله كروبهم. نعم. آمين.
بارك الله فيك يا أختي. بارك الله. أنت قد دعيتي للأخوة المسلمين، لكن نسمع بدعاء من الشيخ العلامة الحبيب.
إن شاء الله.
نعود إلى سؤالنا فضيلة العلامة الحبيب. نريد أن ننزل إلى بمستوى الحوار إلى العامة.
طيب.
طيب. تكلمنا عن عناوين جميلة جدا. التجرد من الهوى، التزكية النفس. ماذا يفعل مسلم؟ مسلم له مشكلة مع أخ. يحقد عليه، ماذا يفعل؟ تقول له تجرد عن الهوى، يقول لك ماذا أفعل؟ أنت تعطيني العنوان، أعطيني تفاصيل العملية، أعطيني التفاصيل، إحنا في استفادة نسميها details، أعطيني ماذا أفعل؟ أنا أكره فلان، كيف تجرد عن الهوى؟
رجع إلى حزن التفكير كما ذكرنا، فتفكر في أن كراهتك لهذا الإنسان ناتجة عن ماذا؟ فإن الحق تبارك وتعالى قد شرع لك تشريعا فيما تكره وفيما تحب، وعقد بينك وبين أهل الإيمان به أخوة، ما حقها أن تبطل ولا أن تفسد ولا أن يطلق ربطها بمجرد أي موقف من المواقف، وبمجرد أن إما نفسك ما مالت أو أنه كان له معك موقف كلمة تحملت بها من قبله أو معاملة قاسية عاملك بها وما إلى ذلك. ارجع إلى حسن التفكير أن الحق تبارك وتعالى شرع لك معادات معاداة من همه أن يوصلك إلى النار وهو عدوه إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بعد ذلك شرع لك موالاة المؤمنين على وجه العموم خاصة خاصة، وطلب منك أن تحب ما أحبه هو ومن أحبه هو جل جلاله، وألا تكره إلا ما كره هو، لتتحقق عبوديتك له، لتكون عبدا لله تبارك وتعالى، تقوم ميزان محبتك لشيء وبغضك له، حتى تحب ما أحب وتبغض ما أبغض، وتقتدي بالذي كان لا يغضب لنفسه ولا يغضب إلا لله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. ومن غير شك هذا إنما يأتي عبر المجاهدة. فالخطوة الأولى أن تفكر أن دافع الاستثقال الذي في نفسك لهذا الشخص جاء مجرد طبع مر عليك أو اندفاع من النفس أو بسوء كان منه،
بسوء
كان منه في مقابلك، أو رأيت منه إجحافا أو قسوة أو شدة وما إلى ذلك.
نعم.
أنك أمام هذا يمكنك أن تكره السوء وأن لا تكون معاملتك إلا بما قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، لا تزيد شيئا على ذلك، معنى أن تتوصل إلى أخذ حقك بالطريق المشروع، لكن مع مجاهدتك نفسك أن تعلم أنك وهو على خطر الخاتمة، وما تدرون بعد ذلك بأي ماذا يختم لك وله، وأنك وهو ستقفان أمام إله واحد يحكم بالعدل بينكم، فكل ما كان من إجحاف حسي أو معنوي على الواحد للآخر يأخذ حقه، إلا أن يحصل الصفح مقابل عطاء جزيل من الله تعالى يعطيه من يشاء.
جميل جميل جدا فضل دكتور، يعني التسليط التفاصيل اللي ذكرها الشيخ يعني جميل جدا، يعني أنه كيف أضع نفسي في أضع موازين مثل ما تظل.
هو الإسلام الحقيقة، أنا أشرح المتن، يعني أنا لا أعقب على كلام الشيخ لكن أشرح المتن. نعم. يعني
رغم أنه
عندك مكالمة.
نعم عندنا مكالمة بس نعود نفضل دكتور. طيب. يعني يجب أن نعود إلى هذا. نأخذ الاتصال. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخي.
أهلا وسهلا. الله يكرمك الله يكرمك
إياكم يا كريم.
الله يبارك فيك يا أخي
ما شاء الله. جزاكم الله خير وانتم كذلك.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اختي المتصله. وكما ذكرنا قبل قليل ان فضيله العلامة الحبيب سيختم البرنامج باذن الله تعالى
بدعاء
لجميع المسلمين
ان شاء الله.
نعم نعود فضلك الدكتور على تعليقك على
المتن. يعني اؤكد انني اشرح المتن، انا دوري هنا شرح المتن بتاع الشيخ وليس تعقيبا، لان احنا كلنا تلاميذ عليه. يعني
الله يبارك الله على المراجع يزادكم
الله يحفظكم ويبارككم
هو شيخ العلم
استاذنا الله يكرمك. هو الحقيقه انه مجرد دخول المسلم وقبوله لشهاده التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في عقد، دخل في عقد جديد مع الله. هذا العقد له شروط، من شروط هذا العقد أن تكون تابعا لا متبوعا، من شروط هذا العقد أن تكون تابعا لا متبوعا، وتبعيتك هنا هي عين العز كله، لأنك هتكون تابع لمن؟ تابع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا
قضية بقى الفوضى اللي كان بيعيشها الإنسان قبل هذا، فوضى الأهواء وفوضى الرغبات وفوضى المزاج الشخصي وفوضى العواطف وفوضى إن ده دمه تقيل وده دمه خفيف وده يعني
لابس عمة وهذا مش لابس عمة
وهذا يعني مش على مزاجي وده على مزاجي، هذه الفوضى تنتهي تماما وترسم من جديد خريطة علاقات اجتماعية، أحب من؟ أبغض من؟ أعادي من؟ أسالم من؟ أصبح لدي خريطة اجتماعية اللي هي المنهج، خريطة بتقول لي، بتديني تفاصيل لكل شيء، واخد بال حضرتك؟ حتى في الحب نفسه، حتى في الحب. أو الحب يعني، لأنه العواطف الإنسانية ميزة الإسلام بيعمل إيه؟ إنه ما بيصدرش العواطف، إنما بيوجهها ويستثمرها الاستثمار الصح، حتى الكراهية اللي هي العاطفة السلبية، حتى هذه الإسلام يستثمرها استثمار صحيح. عندما يعني جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان محب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعني بيتأثر بغياب الرسول سواد الليل بس، واخد بال حضرتك، النبي شافه وجهه تغير كما يعني أخبرنا الشيخ، وجه النبي الرجل تغير. النبي قال تعال مالك؟ قال يا رسول الله أنت يعني بتكون معانا ف يعني أكاد أطير في السماء، بعد ما بتسيبني ما بقدرش يعني. طب إذا كان أنا مش قادر على فراقك سواد الليل، فكيف بنا في الآخرة إذا أنت دخلت الجنة وحتكون فينا الله أعلم، وأنا يعني أنا حدخل الجنة ولا لأ؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام وجه عواطف الرجل إزاي. قال
نعم،
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعني شوف توجيه بقى العواطف هنا، واخد بالك؟ فأنا بمجرد اتباعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام أصبحت منش إيه؟ أصبحت حر. حر في إيه؟ حر في التحرر من عبودية الهوى، لأننا قبل هذه اللحظة كنت عبدا للهوى.
جميل جدا.
أنا أصبحت حر بإيه؟ بتبعيتي لرسول الله. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع. شوف بقى، ارتفع بقى الهوى، ما عادش هوى بقى دلوقتي، ما عادش هابط، واخد بالك؟ والمسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إيه؟ إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ولا شك إن الهوى هبوط بالإنسان وتدني.
نعم،
واخد بالك؟
نعم.
ويعني الشاعر العربي يقول سمونا للسماء وهاتفتنا هواتفنا إلى الأفق العريض، ومن بلغ السماء فلا تلمه إذا رفض النزول إلى الحضيض.
جميل جدا، رائع جدا.
يعني الهوى والغرائز والأشياء الشخصية دي كلها بتنزل بالإنسان وتهبط به، والله جل جلاله يريد أن يرتفع بنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن نحيا الحياة الحقيقية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
لما يحييكم.
لما يحييكم.
نعم. إذا المعنى ذكرت قول بعض
وقفك في أن اتصال
فضلت. نعم.
السلام عليكم. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أخي.
ما كنا ذكرناه يقول بيتين بعض العارفين، يقول كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان.
يا سلام.
كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان، من تدنى دنت به همته لو يكون عاليا بالزبرقان. لو كان عند النجم فوق ولكن تدنى تسقط وتهبط به.
جميل جدا. فضل الشيخ. طب سؤال.
نعم. أما موضوع الذكر فإن المشهور بين أهل العلم العتيقة الكبرى هي 70,000 من لا إله إلا الله، لأثر ورد فيه وحديث في سنده ما قال أن من قالها اشترى بها نفسه من النار واعتقه الله من النار بهذا المعنى. وقد جاءت أحاديث في العتق من النار بأقل من هذا في مختلف الأذكار، في مختلف من الأذكار اللي جاءت. فأما ما ذكره بالضبط عن 1,000 من هذا و1,000 من الإخلاص فما وقفت على شيء في هذا، ولكن من المعلوم أن أي سورة من سور القرآن بل أي آية من آياته للتالي بها بكل حرف كما قال صلى الله عليه وسلم 10 حسنات. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولا إشكال في قراءة أي سورة من السور بأي عدد من الأعداد لمن شاء في ليل أو نهار. وقد يناسب طبعا إنسان في تزكيته لنفسه أو تغلبه على هوى تكرير ذكر مخصوص من الأذكار الواردة المشروعة، فكل ما لم يكن مخالفا في وضعيته لما شرع الحق لنا تعالى من معاني الذكر على العموم فهو أمر مقبول. إنما مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم.
طيب هي جميلة فضيلة الشيخ، يعني إثم أو قطيعة رحم، وهي ذكر آية قرآنية أو أو دعاء معين، ألف ولا خمسمية ولا أي العدد، لكن موضوع
هذا ذكرنا بنقطة مهمة في مسألة أن الشريعة جاءت بإطلاقات في أمور كثيرة لا يكون مفهوم المخالفة فيها للشريعة إلا ما تعارض مع النص أو اختلف فيه. بمعنى أن عندنا أمور في الشريعة مقيدة فلا بد من أخذ قيدها، وعندنا أمور مطلقة فإرادة تقييدها أيضا، كما أن إذا أردنا إطلاق المقيد أو تقييد المطلق نكون خالفنا الشرع، خالفنا الأمر، خرجنا عن الطريقة.
يعني من يقول يا مولانا بأنه يعني عملية الذكر بالعدد دي بدعة؟
أيوة مثل هذا. يعني مثل هذا ما, ما, ما وجدنا في النصوص ثم في هدي الصحابة من يعتبر أن مثل ذلك يكون بدعة. المفهوم للبدعة بهذه الصورة نجده خارجا عن سياق الآيات وعن سياق الأحاديث المتعددة، ما عدا ما 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 روج له من فهم في حديث مربوط بعدة من الأحاديث الأخرى، لكن يؤخذ حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم يؤتى إلى عند هذه المحدثة وتخصص بنوع من العبادات ويقول ما ليس من العبادات ما يدخلوا فيها، ثم بعد ذلك يراد تعميمها على ما لم يتفق أيضا مع الهوى، قل بشكل من الأشكال.
يعني هو مولانا من ضمن اعتراضاتهم بعض الإخوة يعني وبعض الشباب بعض الناس يقول لك يعني طب ما هو ده لو كان في خير كان عمله النبي
صلى الله عليه وسلم،
ما ثبتش ان النبي مثلا ذكر 70,000 مرة ولا 100,000 مرة مثلا
الله.
يعني
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
يعني فانت جايب 70 دي 1000 70,000 منين مثلا؟ اللي بيقول 70,000 ولا 80,000 جايبها منين؟ واخد بال حضرتك؟
نعم.
في الاصل يعني فهل كل أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يصبح حراما؟
أيوة.
يصبح بدعة؟
أيوة. هذه النقطة وأن هذا المفهوم لم يفهمه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين بإحسان، أول من تحدث فيه
يعني فهم البدعة بهذه الكيفية بدعة.
بدعة
يعني فهم البدعة بدعة بهذه الكيفية.
هذه الكيفية
نعم.
بدعة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن عدم الفعل ليس دليلا على التحريم.
أبدا.
أنت بتقول بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم.
معنى كده ان انت يعني وديت المسألة بعدت بها خالص.
الله أكبر.
طيب مفيش يعني عدم الفعل، قال الأصوليون بأن عدم الفعل ليس دليلا على التحريم.
نعم.
كون النبي ما عملهاش.
أيوة.
مش دليل مش نعم. ما تبقاش حرام.
كيف نفهم حياة الصحابة؟
نعم.
كانوا يفعلون ويحدثون من الأذكار وأنواع الطاعات والخيرات ما لم يأخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفهوم هذا ما حام حول عقلية من عقلياتهم أصلا، وإلا لأصل النبي هذا الأصل وقال لهم اسمعوا: لا تذكروا إلا بما قلت لكم، لا تدعوا إلا بما أنا أعطيتكم.
نعم.
ما جاء هذا عنه، بل الواقع اقتضى أنهم يحدثون أذكار حتى وسط الصلاة ويسمع أدعية منهم.
نعم.
هذا في سجوده وهذا في قيامه، فيثني عليهم يعني الأمر المنبسط الواضح عندهم أن المسألة ليست مقيدة بشيء معين لابد تأخذه أصلا، لولا أن هذا يعني القاعدة كانت راسخة بينهم ما توالت الإحداثات من الصحابة.
عظيم.
لا في سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر وقايع، في صحيح البخاري وحده.
نعم.
عدد من هذه الوقايع تبين أن الصحابة ما كانوا يفهموا أن البدعة شيء لم يفعله رسول الله.
يعني كانوا مولانا دلوقتي أنا أفهم أنه مدام الأمر في أصله مأمور به.
أيوة.
في أصله
وكل من درج تحت أصل صحيح شريف فهو مأخوذ به
يعني مدام أصله مأمور به يبقى طيب. التفاصيل التي تأتي داخل هذا الأصل متروكة لقدرات الشخص.
من جملة ذلك أنتم في إذاعة القرآن، خدمة القرآن الكريم بدأت فيها كيفيات وأساليب ما كانت في عهد النبي
طبعا،
وبدأت من عهد الخلفاء الراشدين.
نعم.
والخلفاء الراشدون بنفسهم أقروا هذا المفهوم وأصلوه لنا. عندنا،
بل إن توثيق القرآن نفسه صوتيا لم يحدث في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة، وإنما حدث في
عصورنا المتأخرة
في القرن العشرين على يد الشيخ الحصري.
الحصري رحمة الله عليه هو أول من جمع القرآن
صوتيا. فهل نقول هذه بدعة؟
الله أكبر،
ما حسزيتش على أيام النبي عليه الصلاة والسلام.
من سنة في الإسلام سنة حسنة.
أستسمحكم سادتي المشايخ، في عندنا اتصال، نأخذ الاتصال. السلام عليكم. أهلا وسهلا أختي.
سلمكم الله وعافاكم
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
نعم. ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم.
نعم نعم
نعم.
حياكم بارك الله فيك.
نعم نعم.
الله يحفظك وبارك
فيك. نعم بارك الله فيك. جزاك الله خير. أهلا
السلام ورحمة الله.
أهلا سلام. لكما لاحظت فضلة الشيخ، الناس متشوقة إلى التفاصيل، هم يسمعوا هذه العناوين الجميلة الرائعة التي تتفضل بها حضرتك أو فضيلة الدكتور، لكن مشكلة الناس التفاصيل.
نعم. من جملة ما كنا نتحدث بصدده أنه لما وقع في قلبي سيدنا الصديق جمع القرآن على حياة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرض الأمر على سيدنا عمر وقال إنه لم يفعل رسول الله، قال لكنه خير، فهم أخذين المعنى عندهم بالخيرية، يعني فعله النبي أو لم يفعله إذا أمر دلنا عليه وجاءت نصوص تشير إلى فعله فنحن نبني على ذلك.
مولانا كانوا أسكية أول.
الله أكبر.
أسكية أول
ولكنه خير. قال حتى لما استدعوا بعد ذلك سيدنا زيد بن ثابت من أجل جمع القرآن قال لهم كيف تفعلني أمر لم يفعله رسول الله، فقال أبو بكر عمر ولكنه خير. ولكنه خير. إذن فالمفهوم واضح عند الخلفاء الراشدين أن الخير ما يتقيد في شيء فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الآية تقول وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقول وما تركه ما تركه فانتهوا، ما نهاكم عنه فانتهوا. وبذلك أيضا وجدنا تقريره هو لهذه القاعدة، يعني لو كان أن المفهوم أن ما لم يأتي به هو أو لم يفعله فهو باطل، يكون ضيع أمانة في بيان هذه الحقيقة، لأن الإحداثات كثرت في عهده وكان يقر كل ما وافق الأصول التي جاء بها، بل يثني عليها ويشجعها. وعندنا في صحيح
رغم أنه لم يفعلها،
لم يفعلها
أحيانا، لم يفعل الدعاء أو لا يقول الدعاء. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
لا ده فيه أفعال فعلها الصحابة عليه الصلاة والسلام، فعلها الصحابة رضي الله عنه،
رضي الله عنه.
والنبي سأله، يعني مثلا لما سأل سيدنا بلال لقد سمعت وقع أقدامك في الجنة، بأي شيء نلت هذه يا بلال؟ فسيدنا بلال إذا كان يفعل شيئا لا يعرفه الرسول، لم يأخذ إذن الرسول فيه،
كان مبتدأ.
لا ما هو هي دي بقى، هو ده السؤال. بأي شيء نلت هذا؟ فقال ما نلته بكثير عمل يا رسول، غير أني ما توضأت إلا ورأيت لله علي صلاة فصليت. قال بها، قال بذلك
نلت.
طب فعل بلال قبل أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان بدعة وحرام؟ وكان في عهد النبي،
وفي عهد النبي. ولو كان القاعدة هذه صحيحة لكان على النبي أن يبينها ويقول له لماذا تفعل هكذا قبل أن أقول لك، ما حصل هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. عندنا في صحيح الإمام البخاري
ورجل قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترض، النبي بعد ما خلص قال من قال هذه؟
كان خايف
ليه؟ وبعدين لما النبي سأل مرتين ثلاثة قال يا رسول الله والله ما أردت بها إلا خيرا.
صح.
شوف النبي قال إيه؟
لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدونها أيهم يكتبها أول. والعجب أن من ذلك أن رسول الله صار يقول هو هذا الذكر، أحدثه رجل من خلفه أعرابي، ثم هو صار بنفسه يقوله صلى الله عليه وسلم،
أصبحت سنة تقريرية.
الله أكبر.
يعني أنا ممكن ألزم نفسي كده بناء على كلامك يا مولانا، ألزم نفسي كده مثلا بألف مرة كل يوم أيوة. لا إله إلا الله
أيوة. أيوة. وهذا الذي تأكده السنة كان عمله ديما، إذا عمل عملا أثبته. هذا نوع من التنظيم. ينظم الإنسان عمره، ينظم الإنسان وقته، يرتب لنفسه أذكار معينة يأتي بها. هذا نوع من التنظيم الذي يقوم به الأمر.
فضيلة العلامة، هذا جميل جدا، لكن ليتسع صدرك لمقاطعاتي وأسئلتي، لكن من جاء بكلمة إنه عتق من النار؟ قد يكون الاعتراض على هذه الفقرة الأخيرة، هل هي للترغيب من المشايخ أو من أهل العلم الفضلاء اللي مثل قالوا بهذا الشيء؟ يعني من قال لا إله إلا الله أو ذكر الإخلاص 1000 مرة كانت له عتاقة من النار. من أتى يعني من أعطاكم هذه السلطة أن تقول عتاقة من النار؟ قل إنه شيء حسن، شو خير، لكن كيف تأتي بالأجر؟ من أين جئت بالأجر عتاقة من النار؟
نعم.
وهو لم يذكر سابقا. هذه الإشكالية يا ريت، هل هي من باب الترغيب في الموضوع؟
المسألة ما تقوم على مجرد الترغيب، تقوم على مستندات من جملة النصوص تقتضي أن في فعل الخيرات هذه وثبوت المثوبة بها عند الله تبارك وتعالى.
طيب المقولة وتقول وكأنها قانون.
أنا
قانون يعني من قال 1000 مرة الإخلاص عتق من النار.
يا شيخ عظيم،
فضل.
هو مش ورد في الحديث الصحيح إنه الحق سبحانه وتعالى سيقول للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟
من إيمان.
مظبوط. الإيمان بيقوم على إيه؟
التوحيد،
على لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأصل في التوحيد، واخد بالك؟ يبقى الأصل موجود أهو، أنقذته من 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 يعني زمن من النار،
من الخلود في النار،
من الخلود في النار.
طيب،
عظيم جدا، كويس.
طيب
ده الأصل. يبقى الأصل إن لا إله إلا الله تخرج من النار.
أيوة.
كويس.
نعم.
الأصل أنها تخرج من النار.
نعم. وكذلك سورة الإخلاص التي تحمل معنى التوحيد، وفيها على وجه الخصوص نذكر مسألة متعلقة بالمسألتين معا، مسألة العتق من النار ومسألة المعنى المفهوم الصحيح للبدعة. أن بعض الأمراء الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم في سرية مشت كان يصلي بهم كما هو العادة، الأمير يصلي بالجيش. فلما كان يصلي في الجهرية مهما قرأ شيء من القرآن بعد الفاتحة يختم قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فالصحابة أيضا ما ألفوا هذا، يعني قالوا تقرأ لنا شيء من القرآن أو تقرأ سورة الإخلاص. قال أنا أحب هذا ولابد أن أكون هكذا، فمن أراد منكم يصلي فسأقول له أنت أميرنا وصلي بنا. فاستمر على ذلك حتى رجعوا إلى المدينة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرضوا القضية على النبي قال لي ما تفعل؟ قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، الحبك إياها أدخلك الجنة. ما قال أحدث الشيء من بعده وبعدين أدخلك الجنة معنى عتق من النار ولا.
فضيلة الشيخ العلامة، كلامك ممتاز، لكن العوام يفهمون هذا الكلام
إيه؟
إنه أنا أكذب وأسرق وأختلس وأفعل الأفاعيل ولا عندي، يعني لم أسمع برياضة النفس وتزكية النفس، ثم سهلة العملية، سهلة في الويك أند، يعني في العطلة الأسبوعية أجلس 2-3 ساعات وهاتي أقول الله أحد 1000 مرة أنا من أهل الجنة، وكأنه بشر بالجنة. هذا كلام، هذا الذي يفهم العوام، لكن
يجب أن يوضح.
لا، التوضيح هو اللي كان ينقص، مثل ما وضح فضيلة الدكتور اللي يقولها مرة واحدة الله لا يخلده في النار.
نعم. هذا واحد.
فإذا هي تكون كسيفتي أو كأمان له.
الناحية الثانية أنه كل عمل صالح وإن وردت الأحاديث الصحيحة في ثوابه كلها مربوطة ومنوطة بالقبول عند الله وحسن الخاتمة لهذا العام.
فإذا هي حسن الخاتمة وليست إنه كأنه مبشر بالجنة كالمبشرين، فهي هذه فهم العوام.
الأكبر من ذلك أن المبشرين بالجنة بأشخاصهم وذواتهم عاشوا على الخوف وعاشوا على عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، وهم مبشرون بذوات. فلهذا ما يجي واحد عامي يقول أنا عملت كذا فأنا من أهل الجنة، فانتهت مسألة، أو يبيح لنفسه أن يكذب أو يسرق أو أن يستند أن قال العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني. المسألة أكبر من ذلك، يجب إن كنت من أهل الجنة فأقوى العلامات أن تعيش خائفا، أن تعيش أن تتوقع الوقوع في النار.
وهذا ما هذا ما نفتقده مع شديد الأسف فضيلة الإعلام. أخواني وأخواتي المستمعين الفاضل، أيضا معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الناصر الخطيب. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، أظن في عندك سؤال إلى فضيلة الإعلام، تفضل.
شكرا جزيلا فاضل. السلام عليكم.
السلام
عليكم. كان عندي سؤال عن مسألة البدعة. يعني دائما نسمع في معظم خطب الجمعة الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأن كل بدعة ضلالة وضلالة في النار. فشنو هي البدعة اللي احنا نخاف منها المفروض احنا ما نسمع؟
أيوة، ويجب نبتعد عنها. هي كل ما خالف نصوص الشرع ولم يتفق مع أمر الله ورسوله. مثلا واحد يأخر الصلاة عن وقتها المؤقت ويقول أنا أرتئي هكذا أو أحب لي كذا، نقول إن الله قال إن الصلاة كانت عمل كتابا موجودة وحدد النبي مواقيتها، هذه البدعة. واحد قال إن حول صلاة الظهر إلى 5 ركعات 6 ركعات من شأن ذنوبنا كثير ونحن نحتاج نزيد ركعات مثلا، نقول سبعة. هذا التحديد جاء من النبي، فأربع أربع ما يمكن أن نزيد شيء على هذا. لكن واحد أراد أن 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 يصلي قبل الظهر 10 ركعات مثلا، تنفل بعد الزوال قام يصلي 10 ركعات، وما يتأتى يكون هذا بدعة. لما النبي قال الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. يعني أمر باب فتحه النبي، لما بيجي واحد يغلقه هو المبتدأ. فالبدعة ما خالف شرع لا تختص بالعبادات، بدعة في الحكم، بدعة في البيع والشراء، بدعة في أنواع المعاملات، كل ما لم يتفق مع ميزان الشرع فهو البدعة الضلالة التي يجب تركها والذي يجب أن نحذر منها. وهذا المفهوم هو الذي مضى عليه القرن الأول ومن بعدهم.
جزاك الله خير. بس سؤال تعقيبي، يعني
نعم.
مثلا إذا واحد مثلا أضاف صلاتين سنة بعد صلاة العصر وعملها بالنسبة لك سنة، أو مثلا إذا واحد قرر يقرأ سورة ياسين بعد كل صلاة مغرب، يعني هل هذا يعتبر بدعة أو
أبدا يعتبر من الامتثال الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لم ينهى عن قراءة القرآن إلا من كان حائضا أو جنبا. فإذا جاءت الحائض تريد تقرأ القرآن نقول هذه بدعة، وإذا جاء الجنوب يتعمد قراءة القرآن نقول هذه بدعة. غير الحائض والجنوب يقرأ القرآن، من نهى غير الحائض والجنوب عن قراءة القرآن فهو المبتدع. أما أن يحدد الإنسان له وقت من الأوقات لأي شيء من العبادات، الآن المحاضرات والدروس وشيء منها أسبوعي وشيء منها يومي، نحدد لها أوقات من عندنا، هذا تنظيم وترتيب، ما يتأتى في يوم من الأيام يتحول إلى بدعة ولا أن يكون علينا ضلالة. لماذا أنا رتبت على نفسي هذا؟ أكبر من هذا أعطيك آية، الله عاب عن من رتب عن نفسه تطوع من عنده يتطوع به ثم أهمله وتركه، الله عاب عليه. يقول سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها على قوم سيدنا عيسى، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني هم طلبوا بها رضواننا، لكن شوف الحق عاب عليهم، قال ايش؟
فما رعوها
يعني ضيعوها. رتبوا تراتيب طيبة من العبادات وتطوعوا بها ثم بعد ذلك اهملوها وقصروا فيها، فالحق يقول فما رعوها حق رعايتها. حتى تنبه لهذا ابن مسعود وقال اذا عملتم شيء من الخيرات دوموا عليه فان الله عاب على قوم من قبلكم انهم. فالقرآن يؤيد البدعة الحسنة على ما يقول ايضا اهل الوصول الحسنة، أن هؤلاء ما رعوها حق رعايتها وهي غير مكتوبة عليهم، ولكن هم ابتدعوها من عندهم ابتغاء رضوان الله تعالى.
جميل جدا فضيلة الشيخ على هذا المعنى، لكن قارب البرنامج على الانتهاء ومعنا اتصال أخير نرجو الإسراع. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. بس على عجالة الله يخليك، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم وبارك في الاحترام والمشاعر الطيبة، ولكن أيضا مما ينبغي أن تستفيد منه أنت بهذه المشاعر والروح الطيبة أن ترجع إلى أصل المفهوم الذي نتحدث عنه، فإن ما ذكرته هو عبارة نقل عن أمر في مفهوم مبتدع، مفهوم ابتدع وللعلماء فيه مناقشات. هذا المفهوم المبتدع هو الذي علق بذهنك والذي جرى كلامك عليه، فلهذا من حقك وأنت ترى أن هذا الذي وصل إليك حق من حقك، بل من واجبك أن تنظر أيضا أن هذا المفهوم الذي تتحدث عنه أنت متى حدث ومتى كان ومن قال به من أهل العلم، فإنه لا يمكن أن تكون البدعة في الدين إلا ما خالف نصوص الشريعة، وإلا فالسن السنة الحسنة لا يتقيد بصدقة ولا بغيرها، بدليل ما قال سيدنا عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، وبدليل ما قال ولكنه خير. لو تأملت هذا الكلام ونحن تناقش فيه لا عدلت شوكة الميزان في طرحك وفيما تقول، فالمسألة أعمق من أن تكون نتعصب لآراء ونجعلها هي الأساس والأصل.
نعم سيدي الشيخ، يعني لو سمحت لي أنت وفضيلة الدكتور أضيف يعني كلمة بسيطة، يعني في وجود حضراتكم واحد ما يتكلم في هذه الأمور، لكن الحديث الذي استشهد به الأخ من سن في الإسلام سنة حسنة، هل قال النبي من سن في الإسلام في عهدي وحددها؟
وبعد ذلك
ما قال هذا، قال في الإسلام، فإذن المسألة هي
وهو يعني وإن كان الحديث يرتبط بواقعة معينة كما ذكر الأخ الشيخ الله يكرمه، وإحنا نشكره يعني على مداخلته ونشكره على حسن أدبه وحسن عرضه، حتى الحديث اللي لو كان مرتبط بواقعة معينة فالعلماء لهم قواعد، يعني يقولون العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص
وليس
السبب.
بخصوص السبب وبعدين ينظر في الأمر كما تفضل شيخنا، هل هذا الأمر في أصله مأمور به بصرف النظر عن الفعل نفسه ده، لكن الأمر في أصله مأمور به أو في أصله منهي عنه؟ إن كان منهي عنه يبقى ممنوع إنك تعمل حاجة، إن كان في أصله مأمور به يبقى أنت داخل تحت هذا الأمر حضرتك. وبعدين أنت ما شرعتهاش على أنها إضافة جديدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس من حق أحد أن يستدرك على الله شيئا فاته ولا على رسوله أمرا نسيا.
أيوة، لكن إشكالنا فيما أطلقه الله ورسوله فيجب من يجيده بغير دليل، ولذلك حديث كل محدث بدعة خصيصة بستة أحاديث وردت منها هذا الحديث الذي نتحدث عنه من سن في الإسلام سنة حسنة، والجواب عنه أيضا في كمال الحديث من سن في الإسلام سنة سيئة قسم السنة إلى حسنة وإلى سيئة. فإذا كان السنة كما يقول الشيخ أقوال النبي وفعله وتقريراته، فين السيئة في هذا؟ فالنبي وأقواله وتقريراته كلها حسنة، يجب يتسع عندنا المفهوم أن السنة تأتي بمعنى الطريقة أو بمعناها اللغوي فتكون حسنة وتكون سيئة بتقسيم النبي نفسه.
نعم.
باختصار نقول الآن حديثنا نحن عن هذا الدين وفي إذاعة القرآن الكريم، هل نبتغي به القربة من الله أم لا؟ طيب نتقرب به إلى الله، إذن فهو عبادة من العبادات. اتصال الشيخ بالحلقة هذه وطرحه لهذا يتقرب به إلى الله أم لا؟ هذا أسلوب ما عرفناه في فعل النبي ولا فعل الصحابة، ليس منهم من يتصل بالتليفونات ولا من يتكلم في الإذاعات ولا من يحدد ساعة معينة في الأسبوع. فإذن إن كان الأمر كذلك فهو ابتدع ونحن ابتدعنا، والنبي ما تكلم في التليفونات وتكلم في الدين فيها، وهي كلها حادثة من بعده جاءت، فهذا المفهوم ما يتأتى أبدا أن يكون نعم صحيحا ولا أن يبنى عليها الحكم.
نعم. فضلت العلامة يعني يعني قد ظلمناك في ساعة المفروض تكون ساعات يعني
الله.
نعم نعتذر لهذا والأخوة في الاستوديو
ونعتذر للأخت كذلك تسأل عن صلة الرحم وأمر نعم الرحم أمر عظيم ويجب أن نتنزع عن الأهوى فيما يتعلق بالرحم فإن الأمر فيه شنيع وشديد فإنه ملعون بنص كتاب الله. فلهذا يجب أن نقوى على أنفسنا ونواصل أرحامنا مهما أساؤنا أو ظلمونا أو قصروا في حقنا. وانتهت الحلقة.
الله يعزك
نتوجه للرحمن يجزيكم خير الجزاء ويبارك في هذه الإذاعة ويضاعف نورها وبركتها ويبارك في إخواننا المتصلين وفي جميع المستفيدين والمنتفعين والمفيدين والنافعين وأن ينظر إلينا والمؤمنين ونتوجه إلى من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ولا إله إلا هو وحده لا شريك له أن يتدارك المسلمين في اليمن وفي الشام وفي ليبيا خاصة في جميع أقطار الأرض طولها والعرض داركا عاجلا من عنده يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي نرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا تدارك أمة نبيك محمد واجمع شملهم وإخواننا المسلمين في أستراليا زدهم توفيقا لما تحب وترضى وجمعا لقلوبهم على ما هو لك أحب في الأمور كلها وادفع الشرور والآفات عنهم ووحد صفوفهم واجمع بين قلوبهم واجعلهم حسن يحسنون الترجمة لعظمة هذا الدين وبيانها للخلق أجمعين واجعلنا وإياهم متحابين فيكم مجتمعين على ما يرضيك واجزي بالخير من استمع ومن اتصل ومن شارك ومن سهم ومن داخل واجعلنا وإياهم أجمعين مخلصين لوجهك متحرين الثواب عندك مقبلين بالكليات عليك مقبولين عندك وفرج كروب الأمة عاجلا يا مفرج الكروب بلغنا فوق آمالنا وتب علينا برحمتك والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي مستمعين إذاعة القرآن الكريم الأفاضل نشكر حسن استماعكم اليوم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج من القلب إلى القلب التي شرفنا فيها في استرالي وفي سيدني وفي إذاعة القرآن الكريم في الاستوديو فضيلة العلامة الشيخ الحبيب عمر بن عبد بن حفيظ. شكرا
جزاكم الله خير.
أهلا بك يا شيخ شكرا جزيلا على حضورك. أيضا نشكر فضيلة الدكتور إبراهيم أبو محمد شكرا فضيلة الدكتور على حضورك في الاستوديو ونشكر أيضا أخي زميل عبد الناصر الخطيب شكرا
شكرا جزاكم الله خيرا
ونشكر كل من ساهم في هذه الحلقة حقيقة يعني جمع كبير من المخرجين وليس مخرج واحد الأخت ياسمين والأخ حبيب وأيضا نشكر الشيخ عبد الله وكل من ساهم في هذه الحلقة وحتى نلقاكم في لقاء آخر مع أحد الأعلام في الإسلام في هذا الإذاعة المباركة إذاعة الحلوة إذاعة القرآن الكريم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبلوا تحيات محدثكم عضيد الربيعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام